بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب سجود القرآن. باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت الأسود عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم بمكة فسجد فيها وسجد من معه غير شيخ، أخذ كفاً من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال: يكفيني هذا، فرأيته بعد ذلك قتل كافراً.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عقد هذا الكتاب أو هذه الأبواب في سجود القرآن، والمقصود به سجود التلاوة في مواضع معينة من كتاب الله عز وجل، إذا قرأها القارئ شرع له أن يسجد. والمواضع قد اختلف فيها، هناك مواضع عشرة متفق عليها ومواضع أخرى اختلف في السجود فيها. وهذه السجدة مستحبة كما سيأتي إن شاء الله، وتشرع في الصلاة وخارج الصلاة. والساجد إذا سجد يسبح ربه الأعلى كما في السجود المعتاد، ولها دعاء خاص معروف يقوله الساجد: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، اللهم اكتب لي بها أجرا واحطط عني بها وزرا، اكتبها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام. فهذه السجدات تشرع وينبغي للمؤمن أن يحرص عليها، وهي من أعظم ما يغيظ الشيطان. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد تنحى الشيطان فاعتزل باكيا، وقال: أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. فينبغي الحرص عليها. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن العبد ما يسجد سجدة إلا ويرفعه الله عز وجل بها درجة، فينبغي أن يحرص عليها. وإذا سجد الإمام في الصلاة ثم رفع فهو مخير، إن شاء قرأ سورة أخرى، كما لو قرأ سورة اقرأ باسم ربك، فإن السجدة في آخرها، فإذا قام من السجدة فهو مخير، إن شاء قرأ سورة أخرى ولا بأس بذلك أن يقرأ سورتين في ركعة، وإن شاء إذا رفع واستتم قائما ركع بلا قراءة. ويشرع له أن يكبر عند السجود وأن يكبر أيضا عند الرفع منه، لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع، وهذا من الخفض والرفع، فإن الساجد ينخفض نحو الأرض ساجدا لربه تعالى، ثم إذا فرغ من السجدة ارتفع، فيصدق عليه الحديث أنه يكبر في كل خفض ورفع. وهذه السجدة كما تقدم ليست على سبيل الحتم واللزوم، ولكن يشرع للمؤمن أن يسجدها. ويمكن أن يقرأ الإمام في بعض الأحيان سجدة ويتعمد عدم السجود حتى يعلم الناس كما سيأتي إن شاء الله أنها ليست على سبيل الوجوب والحتم. فالحاصل أنها من المواضع العظيمة التي ينبغي أن يحرص عليها، ولهذا جاءت فيها هذه الأحاديث الكثيرة، وخصها الأئمة رحمهم الله تعالى بالترجمة لما فيها من هذه الأحكام. في الحديث الأول، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ سورة النجم. سورة النجم من السور المكية، لهذا قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم بمكة فسجد فيها وسجد من معه، وكان من ضمن الحاضرين بعض الكفار، فسجدوا لعظم ما في هذه الآيات من التأثير، فسجدوا كلهم غير أحدهم من أهل الأنفة والتكبر، وهو أمية بن خلف، أبى أن يسجد، وأخذ حصن أو ترابا بكفه فرفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: فرأيته بعد ذلك قتل كافرا، قتل يوم بدر. فهل يشرع أو هل يلزم في سجدة التلاوة ما يلزم في السجود في الصلاة من التكبير في أوله والتكبير في آخره؟ والساجد أيضا هل يسجد إلى القبلة إذا كان يقرأ مثلا على فراشه أو في بيته ومتوجه لغير القبلة، فوصل إلى موضع السجود، هل يتجه نحو القبلة ويكبر ثم إذا رفع يسلم، وهل يلزم أن يكون على وضوء؟ خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. فمنهم من يقول شأنها شأن الصلاة، فلا يسجد إلا إذا كان على وضوء، لأن المصلي لا يصلح أن يصلي له وهو على وضوء، والسجدة هذه سجدة لله تعالى، يشرع فيها ما يشرع في الصلاة من أن يكون على وضوء وأن يتجه إلى القبلة، ولهذا قالوا أيضا يكبر. ومن أهل العلم من قال إنها ليست على هذا الحال، بل لا بأس أن يسجد وهو على غير وضوء، ولو سجد إلى غير القبلة لما كان من حرج، لأن سجود التلاوة يختلف عن السجود في الصلاة، السجود في الصلاة جزء من الصلاة، لا يمكن ولا يشرع بحال أن تصلي إلا وأنت على وضوء وتصلي إلى القبلة، وتكون هذه السجدة في أثناء الصلاة فيسبقها تكبير ويعقبها تكبير. قالوا أما هذه سجدة التلاوة فتختلف، واستدلوا بأن الحديث الآتي إن شاء الله في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن الساجد كان لا يجد لموضع جبهته موضعا من كثرة السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد وكان الحاضرون كثيرين، فلما سجد صلى الله عليه وسلم سجدوا. قالوا فهذا العدد الكثير يبعد أن يكونوا جميعا على وضوء، قالوا ويمكن أيضا أنهم لأنهم في مجلس يمكن أنهم سجد بعضهم إلى غير القبلة، لأن عادة المجلس وعادة الحلقة أن يكون الناس فيها لا يكونون جميعا متجهين إلى القبلة، فقالوا هذا يدل على أن ما دام هذا العدد قد سجد ولم يأمرهم عليه الصلاة والسلام بأن أنه لا بد أن يكونوا على وضوء، وقد يقال إنهم ما الدليل على أنهم اتجهوا جميعا إلى القبلة؟ قالوا فهذا يدل على أن سجود التلاوة لا يلزم فيه ما يلزم في السجود في الصلاة، وبالتالي فلو سجد إلى غير قبلة وسجد وهو على غير وضوء لما كان في ذلك من حرج. إذن فهما قولان لأهل العلم رحمهم الله، منهم من يلزم في سجدة التلاوة بما يلزم في الصلاة من الوضوء وأن تكون إلى القبلة ما يسجد إلى غير القبلة كما يفعل في الصلاة، والذي يريد الخروج من الخلاف الأولى به ذلك، الأولى أن يكون على وضوء، يعني عندما يقرأ ويعلم أنه سيأتي سجدة يكون على وضوء، والاتجاه إلى القبلة ما في الصعوبة، كون الإنسان مثلا مثل جلستنا الآن نحو المشرق إذا سجد إذا قرأ السجدة للتلاوة لا يصعب عليه أنه يستدير ويوجه وجهه نحو القبلة ويسجد ويخرج من هذا الخلاف، وهو الأولى الأولى الخروج من الخلاف. نعم.
باب سجدة تنزيل السجدة.
في فعل المشرك هذا أمية السلام عاقبة الكبرياء والغرور، فإن الجميع سجدوا، فلما سجدوا هو من باب الاغترار والكبر وحمية الجاهلية لم يضع وجهه ساجدا لله، بل أخذ حصى بكفه ووضعها إلى رفعها إلى جبهته، وقتل يوم بدر أسوأ قتلة وعلى أذل حال. فهذه الأنفة هو التكبر عن طاعة الله عز وجل وعبادته هي صنيع المشركين وأمثالهم من أهل الجهل والجاهلية. نعم.
باب سجدة تنزيل السجدة. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان.
تقدم هذا الحديث عند الكلام على ما يتعلق بكتاب الجمعة. يشرع للمؤمن أن يصلي أن يخص الفجر يوم الجمعة بهاتين السورتين، وهما سورتان عظيمتان فيهما أمر المعاد وأمر المبدأ. إذ ذكر في سورة السجدة أمر المبدأ وخلق آدم، وذكر في سورة الإنسان أيضا أمر المعاد وأمر الجنة وتفاصيل ما يكون لأهل الجنة، وأيضا ذكر فيها أن الإنسان لم يكن شيئا مذكورا وأنه خلق من أمشاج. وهكذا أيضا في سورة الإنسان في سورة السجدة ذكر أمر الجنة وأمر النار. فينبغي أن يقرأ في الفجر وألا يستثقل ذلك، لا يقال إن هذا إثقال على الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يثقل على الناس عليه الصلاة والسلام، ففعله لا يجوز أن يقال إنه إثقال، يقال الإثقال ما جاوز فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فيشرع أن يقرأ في فجر الجمعة بهاتين السورتين، سورة ألف لام ميم تنزيل عليه السجدة وسورة الإنسان، ولا يشرع للإمام أن يقسمهما، وعد ذلك بعض أهل العلم من البدع، أن يأتي إلى السجدة فيقسمها قسمين، القسم الأول في الركعة الأولى والقسم الثاني في الركعة الثانية، أو سورة الإنسان يجعل القسم الأول منها في الركعة الأولى والقسم الثاني في الركعة الثانية. لا يشرع هذا، ولا ينبغي للإمام أن يطيع الناس في هذا، بل يصلي السجدة كاملة. وليس المقصود أن قسمة السورتين بدعة، لا، أن قسمة السورة بدعة، يعني لو أن الإنسان قرأ سورة ياسين فقرأ جزءا منها في الركعة الأولى ثم أتم في الركعة الثانية لا بأس، لكن المقصود سورة السجدة وسورة الإنسان كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما جميعا، فليس لأحد أن يغير هذه السنة، فيقرأ سورة السجدة ويقسمها قسمين، أو يقرأ سورة الإنسان ويقسمها قسمين. ولو أن الإمام قرأ سورة الإنسان مثلا في العشاء وقسمها قسمين لما كان من حرج إن شاء الله، لكن المقصود أن هذه السنة التي أتت عن النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة سورة السجدة في الركعة الأولى وقراءة سورة الإنسان في الركعة الثانية لا يشرع أن يأتي إلى سورة منها من هاتين السورتين فيقسمهما، لأن هذه مخالفة صريحة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام ينبغي أن يكون واضحا مع جماعته ويقول هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولا ينبغي استثقاله ولا ينبغي تغييره أيضا. كل إنسان يأتي إلى سنة عنه عليه الصلاة والسلام فيأخذ جزءا منها ويقسمه في الجزء الآخر هذا خلاف السنة لا شك، فينبغي أن يلاحظ هذا وأن يحتسب المسلم تطبيق هذه السنن سواء كان من الأئمة أو كان من المأمومين. وعلى المأمومين أن يتقوا الله عز وجل في أذية أئمتهم، فإن من المأمومين من يكون أذن على الإمام إذا طبق السنة في القراءة أو طبق السنة في حال السجود وأطال، أو طبق السنة في حال الرفع من الركوع، لأنه يشرع بعد الرفع من الركوع يشرع الإطالة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان يطيله أكثر من الركوع نفسه، وهكذا الجلسة بين السجدتين، كما في حديث أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الركوع حتى يقول القائل قد وهم أو قد نسي، يعني يظن أنه سرح نسي ولم ينسى صلى الله عليه وسلم، لكن كان يخص الرفع من الركوع بمزيد إطالة، ويخص الجلسة بين السجدتين بمزيد إطالة، عكس ما يفعله كثير من المصلين للأسف، تجد أنهم يستعجلون جدا في الرفع من الركوع وهكذا في الجلسة بين السجدتين. فإذا طبق الإمام هذه السنة بدأ بعض المأمومين يلومه وبدأ يظهر الجزع من هذه الصلاة وأنه أطيل، مع أنه للأسف لا يستطيل لو وقف في طابور طويل ينتظر شيئا من أمور الدنيا لا يستثقل هذا، ويبقى مكانه حتى يحصل على أمر الدنيا. فينبغي ملاحظة أمر السنن وعدم تغييرها لأجل أن ينشأ الناس يعلمون السنة مطبقة، يدرج على ذلك الصغار ويعلموا أنها سنة فتشيع السنة بهذا. نعم.
باب سجدة صاد. حدثنا سليمان ابن حرب وأبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها.
هناك سجدات فيها أمر كقوله تعالى كلا لا تطعه واسجد، صيغة الأمر. فهناك سجدات يعد أمر السجود فيها على سبيل العزيمة، يعني يؤكد على السجود فيها أكثر من غيرها، وهي سجدات اتفق كما تقدم على 10 منها، واختلف في بقية السجدات. يقول ابن عباس هنا رضي الله عنهما إن السجدة التي في صاد ليست من عزائم السجود، ومع ذلك يقول قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. فما دام يسجد فيها عليه الصلاة والسلام وهي ليست من عزائم السجود، فعزائم السجود التي عزم فيها على بصيغة الأمر أو نحوها من باب أولى أن يحرص على السجود فيها. في بعض الروايات أن ابن عباس رضي الله عنهما قيل له من أين أخذت السجدة التي في صاد، لأن المذكور في سورة صاد ليس بصيغة السجود ولكن بصيغة الركوع، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. ويأتي في بعض الروايات أنها كانت توبة نبي، فسئل ابن عباس رضي الله عنهما من أين أخذت السجود، فاستدل بقول الله تبارك وتعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ذكر الله عددا من الأنبياء ومنهم داود عليهم جميعا صلاة الله وسلامه، فلما ذكر الله هؤلاء الأنبياء قال موجها الخطاب لنبينا صلى الله عليه وسلم أولئك الذين هدى الله، يعني من الأنبياء الذين ذكروا، فبهداه مقتده. قال فداود ممن أمر نبيكم بالاقتداء به، فأخذها من هذا. وعلى كل حال ما دام ابن عباس رضي الله عنهما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها فلا شك أنها مشروعة، فيشرع السجود فيها. والسجدات هذه على نوعين كما تقدم، سجدات فيها عزيمة هي من عزائم السجود، وسجدات ليست من العزائم وإن كانت مشروعة، ومن ضمنها سجدة سورة صاد فيشرع السجود فيها. نعم.
باب سجدة النجم. قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
حدثنا حفص ابن عمرو قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد بها، فما بقي أحد من القوم إلا سجد، فأخذ رجل من القوم كفاً من حصى أو تراب فرفعه إلى وجهه وقال: يكفيني هذا، فلقد رأيته بعد قتل كافراً.
تقدم الحديث، هو أول حديث بدأ به رحمه الله تعالى، وفيه أن هذا الرجل قتل عياذا بالله كافرا. الحاصل من الحديث السجود في سورة النجم، وأن الموجود في سورة النجم وهو في آخر السجود، الموجود في آخر النجم يشرع السجود فيه. ويلاحظ الإمام أمرا عند السجود، إذا خر للسجود ثم رفع، فإن خشي أن لا يتمكن بعض الناس ولا سيما كبار السن من الركوع، سواء في السجدة هذه أو في عموم الركوع، لأنه يقوم من سجدته مباشرة ويرتفع ثم يركع، فبعض كبار السن وبعض من تؤلمهم ظهورهم وبعض من يكون ثقيل البدن يعسر عليه أن يلحق الإمام في هذه الحالة، فيجد عنة حتى يستتم قائما ثم يلحق الإمام. فينبغي أن يلاحظ الإمام هذا في المأمومين، أن يلاحظ أن لا يجهدهم، لأن بعض الأئمة يعني قد يركع مباشرة وهم ولا بأس، إذا فرغ من السجود كما تقدم له أن يقرأ وله أن يركع، فإذا ركع فإن بعض كبار السن حتى يستتم قائما ثم يركع قد يحتاج إلى شيء من المدة، فإذا لم يلاحظ هذا الإمام فقد يرفع الإمام من الركوع، وهذا الرجل الكبير في سنه الثقيل في حركته لما يصل بعد إلى الاستتمام قائما فيرفع الإمام قبل أن يركعه، فينبغي أن يلاحظ هذا سواء في هذه السجدة أو في غيرها من أمور الصلاة، أن يلاحظ أمرا في عدم المشقة على المأمومين يقل الكلام عنه. كثير من الناس يظن أن عدم المشقة على المأمومين بعدم الإطالة، لكن هناك نوع من المشقة وهي السرعة الشديدة، لأن كبير السن يصير في حال من العنت والصعوبة في الصلاة، كأنما يعدو ويركض خلف الإمام حتى يلحقه في سجوده ويلحقه في ركوعه ويلحقه في قيامه وأشد عليه، فينبغي أن يلاحظ أن لا يجهده بمثل هذا، ويكون عنده شيء من التأني بحيث يتمكن المأمومون من القيام، لأنه لا يشرع للمأموم ولا للإمام إذا سجد أن يركع مباشرة، أن ينتقل إلى حد الركوع، لا يصلح هذا، بل لا بد أن يستتم قائما ثم يركع عن قيام. يعني لو أن الإنسان سجد للتلاوة ولما سجد للتلاوة قام مباشرة في حد الركوع لا يصح هذا، لا بد أن يستتم قائما بحيث يهوي للركوع عن قيام، ما يهوي للركوع ما يصل إلى الركوع من خلال الانتقال من السجود ثم يحني ظهره مباشرة ولا يستتم قائما، لا بد أن يستتم قائما، فإذا استتم قائما كبر للركوع. نعم.
باب سجود المسلمين مع المشركين، والمشرك نجس ليس له وضوء. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يسجد على وضوء.
يسجد
على وضوء
كذا عندك؟
قال في الحاشية في نسخة قاف على غير وضوء.
الأول هو المعروف عن ابن عمر رضي الله عنه أن يسجد على غير وضوء، المعروف هو هذا، لكن اللي عندك رواية الأصيلي يقول بحذف غير، والأكثر على إثبات غير، كان ابن عمر يسجد على غير وضوء، ويدل عليه والله أعلم. وش اللي يقربه شيخ علي؟ وش يقرب أنه على غير وضوء؟
التبويب الإمام البخاري رحمه الله اللي هو باب سجود المسلمين مع المشركين،
والمشرك
نجس
ليس له وضوء. ف ما دام أنه سجد المشرك وليس له وضوء، فلو سجد المسلم وهو على غير وضوء هذا وجهه، فالأقرب أنها على غير وضوء. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس، ورواه ابن طهمان عن أيوب.
هذا حدث لما قرأ عليه الصلاة والسلام سورة النجم وسجد فيها، كان بعض المشركين موجودين مع المسلمين، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد المسلمون وسجد معهم أيضا المشركون، والمشرك قطعا نجس ليس له وضوء. ثم إن ابن عباس رضي الله عنهما يقول هنا وسجد الجن والإنس، من أين أتى بهذا؟ لا شك أن هذا لا يقال من قبيل الرأي، ولهذا لا بد من توقيف، لا بد أنه أخذه توقيفا عن النبي عليه الصلاة والسلام لما قرأت هذه الآية العظيمة، سجد هؤلاء جميعا، ولهذا سجد حتى المشركون مع شركهم، لأن ما ذكر فيها شيء عظيم في هذه السورة، فسجد هذا الجمع الكثير. ومن هذا الحديث وأمثاله أخذ من أخذ من أهل العلم ومنهم الشيخ عبد العزيز رحمه الله، أخذوا أنه لا تشترط الطهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سكت في هذا المجمع ولم يعني يذكر أمر الطهارة دل على جواز السجود بلا وضوء، ولهذا قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يسجد على غير وضوء، لأن هذا اختيار ابن عمر رضي الله عنهما السجود على غير وضوء، فيرى أنه لا يلزم في سجدة التلاوة هذا، كما تقدم تفصيله. ومن أهل العلم من قال وهم الجمهور إنه لا بد في سجود التلاوة مما يكون في الصلاة من الطهارة ومن استقبال القبلة، ويشرع فيها أيضا وضع السترة ونحو ذلك مما يذكر في مما هو معلوم في الصلاة. فالحاصل أن في هذا الحديث أن الجميع سجد، حتى إن المشركين الحاضرين سجدوا، ومنهم ما ذكر إلا هذا المشرك الذي تغطرس وتكبر فرفع كفة من التراب إلى جبهته. نعم.
باب من قرأ السجدة ولم يسجد.
نعم.
حدثنا سليمان ابن داود أبو الربيع.
سليمان ابن داود. نعم.
حدثنا سليمان ابن داود أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل ابن جعفر قال أخبرنا يزيد ابن خصيفة عن ابن قصيط عن عطاء ابن يسار أنه أخبره أنه سأل زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه فزعم أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها.
نعم. حديث.
حدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا يزيد ابن عبد الله ابن قصيط عن عطاء ابن يسار عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها.
في هذا الباب دليل على أن سجود التلاوة ليس واجبا، فلو أن القارئ قرأ السجدة ولم يسجد سواء في الصلاة أو خارج الصلاة لما كان في هذا بأس. ولهذا في حديث زيد رضي الله عنه أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها. وإذا كان القارئ يقرأ وعنده من يستمع فإن المستمع يسجد إذا سجد التالي القارئ، لأنه بمثابة إمامه كما ورد في الحديث. فإذا كان هناك من يقرأ وهناك من يستمع لقراءته، وليس المقصود ما يحدث الآن مثلا من الاستماع إلى القارئ في المذياع ونحوه، لا، لأن هذا الذي يقرأ في المذياع أولا يقرأ ولا يسجد، الأمر الآخر لا يكون على سبيل كأنه إمام لك. فإذا كان هناك من يستمع فإن المستمع يسجد إذا سجد القارئ، أما إذا لم يسجد القارئ فإنه لا يسجد المستمع، مثل ما يحدث من الإمام مثلا إذا لم يسجد في الصلاة فالمأموم لا يسجد، وإذا سجد الإمام في الصلاة تبعه المأموم. في هذا الحديث كما تقدم أنه لا بأس بأن يقرأ القارئ السجدة ولا يسجد فيها، هي على سبيل الاستحباب، فإذا تركها فلا تثريب عليه، وإن كان المشروع له أن يسجد، لكن قد يحتاج كما تقدم الإمام أن لا يسجد في بعض المواضع حتى يعلم المأمومين أن السجدة ليست على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الاستحباب. نعم.
باب سجدة إذا السماء انشقت. حدثنا مسلم ومعاذ ابن فضالة قال أخبرنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال رأيت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قرأ إذا السماء انشقت فسجد بها، فقلت يا أبا هريرة ألم أرك تسجد؟ قال لو لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم سجد لم أسجد.
في سورة الانشقاق سجدة قبيل أواخرها يشرع أيضا السجود فيها. فيها أن ابن عباس أن أبا هريرة رضي الله عنه سجد فيها، فسأله أبو سلمة كأنه استغرب، لأن من أهل العلم يقول إن المفصل لا سجود فيه، والمفصل من سورة قاف إلى الناس، فعلى هذا لا يرون السجود في سورة النجم ولا في سورة الانشقاق ولا في اقرأ. والصواب إن شاء الله أنه يسجد، ولا سيما في المواضع التي سجد فيها النبي عليه الصلاة والسلام، ومثلها هذا الحديث الذي يرويه أبو هريرة، وقد ثبت أن أبا هريرة رضي الله عنه أسلم متأخرا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم في عام 7. يقول أبو هريرة هنا لو لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم سجد، يعني في سورة الانشقاق، لم أسجد، وهذا يدل على أن هذه السجدة لم تنسخ. ولهذا لما كان بعض أهل العلم يرى عدم السجود في المفصل، ومنهم بعض أهل المدينة، استغرب أبو سلمة من أبي هريرة أن سجد، فأخبره أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، ما يدل على أنه سجد فيها متأخرا عليه الصلاة والسلام، فيشرع السجود في الانشقاق. وتقدم حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى العشاء وقرأ فيها بالانشقاق، فيشرع أيضا أن يسجد في صلاة العشاء أن يقرأ سورة الانشقاق، وهي من السنن التي يقل أن نجد أحدا يطبقها للأسف، فكثير من الناس هجر هذه السورة حتى إنه يقل أن تقرأ، وكأن الأئمة يتهربون منها، سبحان الله، هذه من العجائب. حتى إن بعضهم وفقهم الله وهداهم يقرأ الآيات حتى يصل إلى الآية التي قبل السجدة فيركع قبلها، فينبغي أن يركع يسجد في الصلاة، يعلم الناس سنة السجود في الصلاة. يعني بعضهم يقرأ حتى يصل إلى قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، إذا وصل إلى هذه الآية ركع كأنه لا يريد السجود، فينبغي أن يلاحظ هذا، ينبغي أن يلاحظ تطبيق السنة، ومن هذه السنة العظيمة في السجود في الانشقاق بالانشقاق في صلاة العشاء وغيرها من المواضع التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تنتشر السنة. السنة لا تنتشر إلا بالتعليم والتطبيق، التعليم بأن يخطب بها ويتحدث بها وتفشى في المجالس وفي المحاضرات وفي الدروس، والتطبيق بأن يرى الناس الأئمة وأهل الخير وأهل العلم وطلبة العلم يطبقون هذه السنة، فيعلم الناس أن هذه من السنة. نعم.
باب من سجد لسجود القارئ. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لتميم ابن حذلم وهو غلام فقرأ عليه سجدة فقال أسجد فأنت إمامنا فيها.
أسجد
فأنت إمامنا فيها.
كما تقدم المستمع يسجد إذا سجد القارئ، لأن القارئ بمثابة الإمام، كما قال ابن مسعود لتميم بن حذلم وهو غلام، كان غلاما يقرأ على هذا الإمام الجليل ابن مسعود رضي الله عنه، فقال ابن مسعود لهذا الغلام أسجد أنت الآن، لأنك إمامنا فيها. أسجد حتى إذا سجد القارئ سجد المستمع، كما تقدم أنه يشرع للمستمع أن يسجد إذا سجد إمامه الذي هو القارئ، أما إذا لم يسجد القارئ فلا يسجد المستمع، ولهذا المستمع أيضا يسجد حتى لو لم يكن في الصلاة، حتى لو كان خارج الصلاة فسجد فقرأ القارئ وهو يستمع إليه فإنه يسجد معه. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته.
نعم، هذا يدل على كثرتهم، كانوا يسجدون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دليل الحديث من سجد لسجود القارئ، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد، يعني أنهم يسجدون إذا سجد عليه الصلاة والسلام حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته، يعني أنهم لكثرتهم يقل أن من شدة الازدحام يصعب عليهم أن يجد الواحد منهم موضعا لجبهته في السجود. ومن هذا الحديث ونحوه أخذ من أخذ أن الطهارة لا تجب، قالوا كون هؤلاء العدد الكثير موجودين من قال إنهم جميعا على وضوء؟ هل قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يسجد أحد إلا إذا كان على وضوء، ولا سيما مع كثرتهم؟ واستنبط أيضا بعضهم منه أن بعضهم ربما سجد إلى غير قبلة، إلى غير القبلة، لأن كونهم لا يجدون موضعا للجبهة يظهر منه عند من قال بهذا من أهل العلم، يظهر منه أنهم لم يكونوا يلتزمون الاتجاه إلى القبلة، لأنهم في الموضع الذي كانوا فيه وكونهم لا يجدون موضعا للجبهة في السجود قد يؤخذ منه، قد يؤخذ منه وهو ما يستدل به من لا يوجب الاتجاه إلى القبلة، قد يؤخذ منه أن كل أحد يسجد على حاله حيث هو جالس، فكانوا جالسين فيسجد الواحد منهم على حاله، هذه من أدلتهم. نعم.
باب ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة. حدثنا بشر بن آدم قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا عبيد الله
أخبرنا عبيد الله
عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السجدة ونحن عنده فيسجد ونسجد معه فنزدحم حتى ما يجد أحدنا لجبهته موضعا يسجد عليه.
نعم، لكثرة الساجدين كما قال الشارح ولضيق المكان، المكان ضيق فيما يظهر والساجدون كثير، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام إذا سجد يحرصون على السجود، وهذا ما ينبغي الحرص عليه، السجدة رفعة عند الله عز وجل وعمل يسير سهل لا يكلف الإنسان شيئا، فينبغي الحرص عليها، وفيها هذا الغيظ العظيم الشديد للشيطان كما في مسلم أنه يتنحى فيبكي ويقول أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار، فالسجدة مما ينبغي الحرص عليه، ولهذا كانوا يسجدون ويزدحمون ازدحاما، هذا يدل كما قال الحافظ على ضيق المكان وعلى كثرة الساجدين، ويدل على أمر آخر أيضا يدل على حرصهم على السجود حتى إنهم يزدحمون، لم يقل قائل منهم ما دام الناس بهذه الكثرة نترك السجود، يدل على حرصهم أيضا على السجود، وهذا مما ينبغي أن يحفز على المحافظة على هذه السنة. نعم.
باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود. وقيل لعمران بن حصين رضي الله تعالى عنه الرجل يسمع السجدة ولم يجلس لها، قال أرأيت لو قعد لها كأنه لا يوجبه عليه. نعم. وقال سلمان رضي الله تعالى عنه ما لهذا غدونا.
نعم.
وقال عثمان رضي الله تعالى عنه إنما السجدة على من استمعها.
نعم، كل هذه الأدلة دالة من السلف رضي الله عنهم على أن السجود بالنسبة إلى القارئ ليست بواجبة، وهكذا حتى بالنسبة للمستمع، ولهذا ثبت هذا عن عمران رضي الله عنه أن لما قيل له سئل عن الرجل لا يدري أسمع السجدة أو لا قال وسمعها أو لا فماذا، يعني ما هو بالأمر إلى هذا الحد من الوجوب، فليست على سبيل الوجوب. وهكذا قول سلمان ما لهذا غدونا، لأنه مر بقوم وكانوا يقرؤون فسجدوا فقال ما لهذا غدونا، يعني ليست على سبيل أيضا الوجوب. وكأنه رأى أنه لو لما لم يكن معهم أيضا لم يعني يلزم لم يلزمه السجود. وعلى كل حال حتى المستمع لو كان مستمعا ولم يسجد لقيل إنه ترك فضيلة، إلا أن يكون والعياذ بالله نسأل الله العافية، ولا يتصور هذا المسلم أن يكون ترك هذا أنفة كذلك الكافر الذي رفع حصا إلى جبهته، لكن لو أنه ترك يكون مثل الذي ترك مثلا فيعني فضيلة من الفضائل، كما لو يترك بعض الناس مثلا صلاة التراويح وصلاة القيام، بعض الناس يفرط في هذا يقال لا يأثم على سبيل الإثم لا يأثم لكنه ترك فضيلة. وهكذا قول عثمان رضي الله عنه إنما السجدة على من استمعها، لأنه مر بأناس فالقارئ سجد ليسجد عثمان، لما مر عثمان رضي الله عنه قرأ سجدة ليسجد معه عثمان فقال إنما السجود على من استمع فمضى ولم يسجد، كل هذا يدل على أن السجدة ليست واجبة. نعم.
وقال الزهري رحمه الله لا يسجد إلا أن يكون طاهرا، فإذا سجدت وأنت في حضر فاستقبل القبلة، فإن كنت راكبا فلا عليك حيث كان وجهك. وكان السائب ابن يزيد لا يسجد لسجود القاص.
في كلام في فعل السائب بن يزيد أنه كان لا يسجد لسجود القاص، الذي يظهر أنه يرى كما تقدم أنه يرى أنها ليست على سبيل الوجوب. أما قول الزهري لا يسجد إلا أن يكون طاهرا، وإذا سجد وهو في الحضر يعني ليس بمسافر فإن عليه أن يستقبل القبلة، فهذا من أقوال بعض أهل العلم الذين يرون أن السجدة يلزم فيها ما يلزم في الصلاة من استقبال القبلة، وأن يكون السجود على حال من الطهر ما يسجد هكذا بلا وضوء، قال بخلاف ما إذا كنت مسافرا، فالمسافر إذا كان يصلي في آخر الليل متجه مثلا إلى المنطقة الشرقية قد أعطى القبلة ظهره، يجوز له هذا في غير الفريضة، يجوز أن يصلي إلى غير القبلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على راحلته يومئ بالركوع والسجود إيماء حيث اتجهت الراحلة، يعني قد يتجه مثلا إلى تبوك نحو الشمال فيصلي عليه الصلاة والسلام على هذا الحال، مع أن تبوك جهة الشمال ليست جهة القبلة، لأن قبلة أهل المدينة نحو الجنوب بالنسبة إلى أهل المدينة، فالمسافر له أن يصلي على الراحلة إلى غير قبلة. فهكذا إذا كان يقرأ ومرت به سجدة وهو مسافر فإنه لا يلزمه أن يتجه إلى القبلة، لأن الصلاة بأسرها لا تلزم المسافر إلا إذا كانت الفريضة، فبالتالي السجدة من باب أولى سجدة التلاوة. الفريضة يلزم أن ينزل على الأرض ولا يصلي على راحلته، ويلزم أن يتجه إلى القبلة لا بد من هذا، فإذا فرغ من الفريضة وأراد أن يصلي من الليل مثلا أو يصلي صلاة الضحى ما في مانع أن يصلي إلى غير القبلة، فكذلك الحال بالنسبة للسجود التلاوة. نعم.
حدثنا إبراهيم ابن موسى قال أخبرنا هشام ابن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني أبو بكر ابن أبي مليكة عن عثمان ابن عبد الرحمن التيمي عن ربيعة ابن عبد الله ابن الهدير التيمي قال أبو بكر وكان ربيعة من خيار الناس عما حضر ربيعة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال يا أيها الناس إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر رضي الله تعالى عنه. وزاد نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء.
يخبر ربيعة رحمه الله تعالى عن شيء مما حضره من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه مرة قرأ بسورة النحل على المنبر يوم الجمعة، حتى إذا جاء السجدة نزل، يعني إلى الأرض، لأن المنبر كان عبارة عن درجة، فنزل كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه أنه علمهم الصلاة عليه الصلاة والسلام، فصلى على المنبر قائما، ثم ركع وهو على المنبر، ثم رفع وهو على المنبر، حتى إذا جاء السجود نزل القهقرة عليه الصلاة والسلام وسجد صلى الله عليه وسلم. فعمر رضي الله عنه أراد أن يبين لهم أمر سجدة التلاوة، ففي الجمعة الأولى قرأ بسورة النحل وفيها سجدة كما هو معلوم، فلما وصل إلى السجدة نزل من المنبر وسجد رضي الله عنه في الأرض. فلما كانت الجمعة القادمة قرأ أيضا بسورة النحل، لماذا؟ لأجل ألا يسجد حتى يعلمهم، فقال: يا أيها الناس إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه، يعني ليبين أن حكم سجود التلاوة الاستحباب وليس الوجوب. ولم يسجد رضي الله عنه لما قرأها في الجمعة الثانية حتى يكون ذلك على ملأ ويعرف ذلك الناس. نعم.
باب من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها.
نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثني بكر عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة رضي الله تعالى عنه العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد، فقلت ما هذه؟ قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه.
نعم، تشرع السجدة في الصلاة، ولهذا ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قد تقدم أنه صلى معه أبو رافع في العتمة، صلاة العتمة يعني العشاء، العتمة تطلق على العشاء، فقرأ بسورة الانشقاق فسجد، فاستنكر ذلك أبو رافع ما هذه، يعني كأنه استقر عندهم أنه لا يسجد في المفصل، فقال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا أزال أسجد فيها حتى ألقى. يقول هذه أخذتها مباشرة من النبي عليه الصلاة والسلام، لا دليل على أنها نسخت، فسأظل أسجد بها وأطبق هذه السنة حتى ألقاه، يعني حتى وإن كان ذلك مما قد يستغربه بعض الناس ويرون أنه لا يسجد فيها، لكن يقول سأظل أسجد فيها حتى ألقى النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك لا يكون إلا في القيامة. نعم.
باب من لم يجد موضعا للسجود من الزحام. حدثنا صدقة قال أخبرنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة التي فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته.
أورد هنا هذا الحديث وبوب عليه بتبويب فيه فائدة أخرى: من لم يجد موضعا للسجود مع الإمام من الزحام، أي ماذا يفعل؟ هل يترك السجدة؟ ما في موضع. من السلف من قال إنه يسجد على ظهر أخيه، يعني إذا كان أخوه ساجدا أمامه والموضع فيه ازدحام شديد فلا يستطيع أن يصل إلى الأرض، قال لا مانع من أن يسجد على ظهره، فيكون السجود على ظهر أخيه لأنه لا موضع يستطيع أن يسجد فيه. ومنهم من قال يؤخر السجود حتى يرتفع الناس، فإذا ارتفعوا من عادة الناس إذا ارتفعوا من السجود أن يكون الموضع مهيئا أكثر، بخلاف ما إذا امتد الساجد، فقالوا يؤخر حتى يرفع الناس، فإذا رفع سيجد موضعا. وهذا الذي يرجحه الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ عبد العزيز، أن يؤخر السجود، أن يؤخر السجود حتى يجد موضعا ثم يسجد. نعم.